بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي مجددا في هذا الأسبوع الثاني من المدارسة العلمية لبعض المتون والتي كنا قد شرعنا فيها من الأسبوع الماضي، وانتهينا بحمد الله من مدارسة القواعد الأربعة أو القواعد الأربع والأصول الستة وثلاثة الأصول، جميعها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وها نحن نبدأ الأسبوع الثاني هذه المدارسة، وهي أيضا لبعض المتون من متون السلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ونشرع بداية في التعليق على عقيدة الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين رحمهم الله تعالى، والتي نقلها عنهم تلميذهم ابن أبي حاتم رحم الله الجميع. ومما ينبغي التنبيه عليه في بداية هذا الدرس أن جملة من المسائل التي سنتحدث عنها ونعلق عليها في هذا المتن ينبغي الانتباه لها وفهمها جيدا، لأننا عند مرورنا على هذه المسائل في المتن الثاني وهو أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى سنكتفي بالتعليق على هذه المسألة في هذا المتن، لأجل أن يكون مرورنا سريعا على هذين المتنين، فإن كان هناك وقت قبل انتهاء هذا الأسبوع زدنا عليه بعض المسائل أو المتون من أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة للإمام بن أبي حاتم والتي نقلها عن شيخيه أبي زرعة وشيخه ووالده أبي حاتم رحم الله الجميع هي عقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، مما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي التنبيه عليه في بداية مثل دراسة هذه المتون أن السلف رحمهم الله كانت طريقتهم في التأليف في بيان عقيدة السلف على طريقتين إجمالا، والطريقة الأولى هي طريقة التقرير، بحيث أنهم يذكرون عقيدة أهل السنة وما يرونه في جملة من مسائل الاعتقاد على ضوء ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون إجماع أهل العلم على ذلك. وهذا أو هذه الطريقة منها كتب ألفت باسم السنة أو أصول السنة كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى وشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، ومثل هذه أو هذا المتن عقيدة الرازيين أو أصول السنة للرازيين لابن أبي حاتم. وهناك مؤلفات ألفت باسم التوحيد، ومؤلفات ألفت باسم الشريعة، مؤلفات ألفت باسم الإيمان، وكلها الأصل فيها تقرير عقيدة السلف، لكنها لا تخلو من الرد على أهل البدع ونقض قولهم، ولكنها ألفت لأصل التقرير أو لغرض تقرير عقيدة أهل السنة. والمنح الثاني من التأليف هو منح الرد، وهذا ينقسم إما رد على طائفة أو رد على بدعة أو رد على مبتدع. ومؤلفات أهل العلم في هذا كثيرة، فمثل الرد على طائفة الرد على الجهمية للدارمي، ومثل الرد على بدعة الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي رسالته لأهل زبيد، ومثل من ألف في الرد على شخص أو مبتدع مثل أيضا رسالة الدارمي النقض على بشر المريسي. وهذان الكتابان وهما للدارمي رحمه الله تعالى، وهو النقض على بشر والرد على الجهمية. كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يوصي تلاميذه بإدمان النظر فيهما لما فيهما من تقرير مسائل العقيدة والتوحيد، كما نقله تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن كتب الردود لها أهمية كبيرة عند السلف في تقرير العقيدة وبيان الحق من الضلال، التوحيد من السنة، التوحيد من الشرك، والبدعة من السنة، والسنة من البدعة. وهذا لا يختلف فيه أهل السلف أو أهل السنة بيان أهمية كتب الردود، ولأجل هذا لهم مؤلفات ومكتبة كبيرة في نقض شبهات أهل البدع والرد عليهم بأسمائهم، لأن هذا من النصح لدين الله عز وجل ومن النصح للمسلمين، كما نص على ذلك أئمة السنة. وهذه العقيدة للعلامة ابن أبي حاتم ينقلها عن والده أبو حاتم أو أبي حاتم وشيخه أبي زرع وعن شيخه أبي زرع. أما أبو حاتم فهو محمد بن إدريس الرازي، متوفى سنة 77 و200 الهجرة، وكان من بحور العلم كما قال الذهبي، برع في المتن والإسناد وجمع وصنف، وهو من نظراء البخاري رحمه الله تعالى. ومثله زميله أبو زرعة وهو عبيد الله بن عبد الكريم محدث الري، وهو متوفى سنة 64 و200 الهجرة رحمه الله تعالى، وهو من بحور العلم وأئمة السنة. وينقل هذه العقيدة عنهم تلميذهما وهو ابن أبي حاتم، وهو العلامة الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، أي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. وكان هذا الإمام كما قال عنه الذهبي، كان بحرا لا تكدره الدلاء. وقال الخليلي، أخذ أبو محمد علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وفي اختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار. مؤلفاته مشهورة، منها كتابه العظيم في الجرح والتعديل، وله مقدمة لهذا الكتاب وهي في مجلد، أنصح في قراءتها، فإن فيها من النقول عن أئمة السلف في تقرير السنة والرد على البدع، نقول جميلة وتقريرات نفيسة. وله التفسير الكبير والعلل والكنى، وله كتاب في عداد المفقود وهو الرد على الجهمية. كان رحمه الله مجتهدين في العلم، وتوفي سنة 27 300 للهجرة. وهذه العقيدة وهي عقيدة الرازيين أو أصول السنة لابن أبي حاتم، رواها جمع من العلماء، وممن رواها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواها المقدسي في إثبات صفة العلو، ورواها الذهبي في العلو، وذكرها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر العلو. فهي عقيدة ثابتة عن هؤلاء الأئمة. ونبدأ في التعليق باختصار وإيجاز على المسائل العقدية التي يذكرها رحمه الله تعالى في هذه العقيدة. من هنا أقرأ من شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي رحمه الله، إنه عقد فصلا في بيان اعتقاد السلف، ذكر عددا كبيرا من معتقدات السلف وأصول السنة عندهم، وهذا مما ينبغي أيضا قراءته وتأمله. قال اللالكائي رحمه الله: اعتقاد أبي زرعة عبد الكريم عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال: أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار عراقا أو حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. في هذه المقدمة التي ذكرها رحمه الله تعالى بعد ذكر إسناد هذه العقيدة نستفيد فوائد. من هذه الفوائد أن علماء السنة عقيدتهم واحدة مهما تباعدت أقطارهم ومهما اختلفت أزمانهم، فإنهم على عقيدة واحدة. فانظر كيف قال: حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. اختلفت الأقطار والبلدان وتباعدت، لكن العقيدة واحد والمذهب واحد، وهذا يدل على ثبات أهل السنة وأنهم يأخذون العقيدة من مصدر واحد، ذلك كانت عقيدتهم واحدة، وهو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم واحدة ومذهبهم واحد ومنهجهم واحد، فهم لا يختلفون في عقائدهم وفي دينهم. ومن فوائد هذه المقدمة أهمية الرحلة في طلب العلم ولقاء المشايخ والأخذ عنهم. فانظر كيف قال أنهم أدرك العلماء في جميع الأمصار، هذا يدل على أنهم رحلوا في طلب العلم وأخذه، من الحجازي إلى العراقي والشامي واليمن مع تباعد ما بينهما، وكانت الرحلة فيما مضى شديدة وصعبة تحتاج إلى كلفة، لكن هذا لم يوقفهم لعلمهم بفضل الرحلة في طلب العلم ولقاء أهل العلم وأخذ العقيدة والحديث والسنة عنهم. ومن فوائد هذه المقدمة أن على طالب العلم أن يرتبط بالعلماء الكبار مشهود لهم بالعقيدة صحة المنهج، فهذا ابن أبي حاتم مع منزلته وعلو كعبه في العلم يقول: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء وما يعتقدان. هذا فيه سؤال أهل العلم والرجوع إليهم بيان العقيدة الصحيحة. ثم ذكر رحمه الله تعالى على لسانهما عقيدة أهل السنة والجماعة، إن هذه عقيدة العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذهبهم كما قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذه الفقرة بدأ رحمه الله تعالى في بيانها، وهي قضية الإيمان وما يتعلق به من المسائل، وبدأ بهذه المسألة وهي الإيمان لكثرة الخلاف ومفارقة أهل البدع لأهل السنة في هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان. أهل السنة وسط في الإيمان بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى، فهم على هدى بين ضلالتين، فهم وسط بين هذه الضلالات وهذه الانحرافات في مسائل الإيمان. والإيمان باختصار في اللغة هو بمعنى الإقرار، فهو تصديق وزيادة. الإيمان هو الإقرار والاطمئنان، فهو تصديق وزيادة يشتمل على الطمأنينة والانقياد والأمن. وهذا بخلاف من يعرف الإيمان باللغة بأنه التصديق. رد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على من عرف الإيمان باللغة بالتصديق من أربعة أوجه، وبين الفرق بين الإيمان والتصديق حتى في مسألة اللغة، وهذا من باب قطع الطريق على المرجئة. حتى من جهة اللغة فإنه لا يصح قولهم أن الإيمان هو التصديق. وهذه الأوجه على وجه الاختصار، الفرق بينهما من جهة التعدي، فآمن فتعدى بالباء أو اللام فقط، وأما صدق فتتعدى بنفسها، فتقول آمن به وآمن له، وأما التصديق فتقول صدقه فتتعدى بنفسها. الفرق الثاني من جهة المعنى، فآمن تستخدم في الغيبيات وصدق في المحسوسات. والثالث من جهة المقابلة، فالإيمان يقابل بالكفر والتصديق يقابل بالتكذيب. والرابع من جهة الاشتقاق، فآمن من الأمن، فهو يتضمن التصديق والائتمان والأمانة. وأما عقيدة أهل السنة في الإيمان فهم يعرفونه بقولهم قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يزيد النية، وبعضهم يزيد الاتباع. وهذه الاعتبارات أو العبارات بين السلف وإن اختلفت فمؤداها واحد ومعناها واحد. ونلاحظ في هذه التعريفات جميعا إدخال العمل في الإيمان، وبه يبطل قول المرجئة. فقولهم قول وعمل هو نفسه قولهم اعتقاد وقول وعمل. أننا إذا قلنا قول وعمل، وهذا كما سيأتي أيضا في عقيدة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وقولهم قول وعمل يشتمل على خمسة أمور، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية الواسطية، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فكانت خمسة أمور، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو تصديقه ويقينه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين. وأما عمل القلب فهو النية والإخلاص والمحبة والتوكل وغيرها من أعمال القلوب. وأما عمل اللسان فهو العمل الذي لا يؤدى إلا به، كقراءة القرآن والذكر والاستغفار وغير ذلك. وأما عمل الجوارح فهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها، كالصلاة والقيام والسجود والحج والصيام وغيرها. فظهر من هذا أنه لا خلاف بين السلف حين يقولون الإيمان اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، وهو مثله أو هو نفسه قولهم قول وعمل، لأنه القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. اشتمل الإيمان على هذه الثلاث، قول وعمل القلب وقول وعمل اللسان وعمل الجوارح وعمل الجوارح. ومن زاد النية والاتباع فهذا من باب التنبيه على أن الإيمان الذي هو القول والاعتقاد والعمل لا يصح ولا يقبل إلا بشرطين، ألا وهما الإخلاص في قولهم النية والمتابعة في قولهم اتباع. فيذكرون النية والاتباع تنبيها على أهمية هذين الشرطين وأنهما بهما يقبل العمل. وأهل السنة وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكنهم يقولون إنه كل لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. فإذا ارتكب المسلم معصية فإنه يكون مخلد في النار وكافر ومخلد في النار، فهذا قول الخوارج وقول المعتزلة، كلهم يقولون بتخليد صاحب الكبيرة. لكن الخوارج والمعتزلة يختلفون في أمور في مسألة الإيمان. الأمر الأول الحكم عليه في الدنيا، الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. والثانية في التعامل معه وحكمه في الدنيا، الخوارج يعاملونه معاملة الكافر والمعتزلة يعاملونه معاملة المنافق. وفي الآخرة أيضا يختلفون مع اتفاقهم أنه مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون أن عذابه كعذاب الكافر الأصلي وعذاب صاحب الكبيرة كعذاب فرعون وغيره، والمعتزلة يقولون هم عذابهم دون عذاب الكافر الأصلي لكنهم يتفقون على خلوده في النار وعدم خروجه منها. والقول الثاني وهو الجانب الآخر وهم المرجئة، وهؤلاء الذين أرجأوا أي أخروا العمل عن الإيمان فلم يعتبروا العمل من الإيمان. وهؤلاء على طوائف، منهم من قال إن الإيمان هو المعرفة، وهذا غلو في الإرجاء وهو قول الجهمية. ومنهم من قال إن الإيمان هو معرفة الأئمة الاثنى عشر، وهذا قول الرافضة وهو أيضا غلو في الإرجاء. منهم من قال إن الإيمان هو القول فقط ولا علاقة لعمل القلب ولا بعمل الجوارح بالإيمان، وهؤلاء هم الكرامية. وهؤلاء يلزمهم أن المنافقين مؤمنون لأنهم قالوا بالإيمان ولم يعتقدوه في قلبه. ومنهم من قال إن الإيمان هو التصديق فقط، هؤلاء هم الأشعرية. ومنهم من قال إن الإيمان قول اعتقاد وقول لكن العمل ليس من الإيمان مع أهميته عندهم، وهذا قول مرجئة الفقهاء. وهؤلاء جميعا خالفوا أهل السنة في قضية حقيقة الإيمان، في قضية حقيقة الإيمان. وأصل القول عند هؤلاء أن العمل خارج عن الإيمان، عند المرجئة أن العمل خارج عن الإيمان، والنصوص الشرعية دلت على أن العمل من الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة التي هي عمل إيمان. وكما قال الله عز وجل في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقناهم ينفقون. فذكر الزكاة وذكر الصلاة، وهذا يدل على أن الإيمان يدخل فيه العمل، لذلك قال في آخر الآية: أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، هذا عمل، ومما رزقناهم ينفقون، وهذا عمل، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فنص على أن العمل من الإيمان. ومما يرد على أهل البدع جميعا في قضية الإيمان ويوضح أصول أهل السنة في باب الإيمان من عقائدهم هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. وتنبه لما نقول أن هذا الحديث يبين أصول أهل السنة في الإيمان، لأن من أصول أهل السنة في الإيمان أولا أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، ثانيا أن الإيمان عندهم يزيد وينقص ويتفاضل، ثالثا أن الإيمان عندهم شعب وأجزاء. الإيمان عندهم شعب وأجزاء وليس على أمر واحد، أي يتقسم ويتجزأ، وهو رد على الخوارج والمعتزلة، ورد على الخوارج والمعتزلة. فنرجع إلى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وهذا فيه أن الإيمان أجزاء ويتقسم، وهذا رد على الخوارج والمعتزلة. وقوله أعلاها وأدناها يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وقوله أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هو دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فقوله قول لا إله إلا الله، هذا القول يشمل أيضا الاعتقاد، وقوله إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل وأدخله في الإيمان، وقوله الحياء، وهذا من عمل القلب، فدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأما المسألة الثانية التي أشار إليها في عقيدة أهل السنة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بإجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، بخلاف من خالفهم ممن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص، أو قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو من توقف ذكر الزيادة وتوقف في النقصان، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي خلاف الحق الذي دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن دل على زيادة الإيمان ونقصانه من أوجه كثيرة. من هذه الأوجه التي نذكرها على وجه الإيجاز: الوجه الأول التصريح بزيادة الإيمان، وهذا ورد في أكثر من آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فنص الله عز وجل على زيادة الإيمان في ستة مواضع من كتابه، وكل دليل على الزيادة هو في حقيقة الأمر يدل على النقصان، لأنه ما زاد إلا عن نقصان. والوجه الثاني من القرآن زيادة الهدى، قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والوجه الثالث زيادة الخشوع، قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والوجه الرابع تفضيل المؤمنين بعضهم على بعض، قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله. والوجه الخامس تفاضل درجات المؤمنين في الجنة، كما قال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقال عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من الأوجه أيضا إخبار الله عز وجل بإكمال الدين أو بكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والوجه التالي هو أمر المؤمنين بالإيمان، وهذا يدل على أمره بزيادة إيمانهم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ومن الأوجه طلب إبراهيم اطمئنان قلبه، ومن الأوجه أيضا إثبات القرآن إسلاما بلا إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ومن الأوجه أيضا إخباره أن الذنوب تذهب الإيمان شيئا فشيئا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الأوجه التي دل عليها القرآن. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا أحاديث كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد: أخرجوا من النار أو يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، مثقال برة، مثقال ذرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والسلف متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بإجماعهم. والإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان نقل عن أكثر من 130 عالما، كلهم يقول الإيمان يزيد وينقص، ونقل الإجماع على هذا الإمام أحمد والبخاري وغيرهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وردت عنهم آثار تدل على ذلك، كما قال معاذ: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. كان عمر يقول: هلموا نزداد إيمانا. وكما قال أبو الدرداء عويمر الأنصاري: الإيمان يزداد وينقص. هذه كلها أوجه ودلائل على عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. قال بعد ذلك رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ومسألة القرآن أيضا من المسائل المهمة التي هي تعتبر من المعارك بين أهل السنة وبين أهل البدع في قضية العقيدة، وهي مسألة الإيمان بكتاب كلام الله سبحانه وتعالى، مسألة الإيمان بكلام الله عز وجل. مما ينبغي التنبيه عليه في بداية هذه المسألة هو بيان أن المضافات إلى الله سبحانه وتعالى تكون على نوعين. إضافات إلى الله عز وجل تكون على نوعين، منها ما يضاف إلى الله وهي أعيان، ومنها ما يضاف إلى الله وهي أوصاف. فما أضيف إلى الله عز وجل وهو من الأوصاف فهذا يعتبر من إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله: كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يد الله. وأما الأعيان التي تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة التكريم والتشريف، كقوله: ناقة الله وبيت الله. وهنا أهل البدع يضلون في قضية المضافات إلى الله عز وجل، فالمعتزلة جعلوا كل ما أضيف إلى الله فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوقا. والصوفية جعلوا كل ما أضيف إلى الله فهو من باب الوصف، فقالوا أن كل ما تراه هو الله، والله حل في كل شيء واتحد في كل شيء. أما أهل السنة فيفرقون بين ما أضيف إلى الله من الأعيان وما أضيف إلى الله من الأوصاف. ومما أضيف إلى الله عز وجل من الأوصاف هو صفة الكلام، وكلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود. ودل القرآن والسنة على أن من صفات الله عز وجل الكلام، القرآن والسنة والإجماع والعقل كله يدل على أن الله عز وجل متصف بالكلام، وأن أهل السنة يقولون بإجماعهم أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق، ويتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء، وأن كلامه صفة ذاتية باعتبار جنسه، وصفة فعلية باعتبار آحاده. ومما دل على ذلك من القرآن قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذا فيه إثبات أن الكلام بمشيئة. وقوله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، وهذا يدل على أن كلام الله بحرف، فإن مقول القول هو بحروف. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وهذا دليل على أن كلام الله بصوت، فلا يعقل النداء بلا صوت. ومما يدل على الصوت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، مما حكاه عن ربه في الحديث القدسي، أن الله قال: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: فينادي بصوت، وفي لفظ: فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والحرف قوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأجمع أهل السنة على أن القرآن وأن الله عز وجل يتكلم، وأن القرآن كلامه. ومما يدل على ذلك أن أهل العلم أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ابن القيم رحمه الله قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، لا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. لا لك أي، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في المجلد الأول في الجزء الثاني، ذكر طائفة كبيرة تتجاوز 500 عالم كلهم ينص على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وذكر أنه لو زادهم 1000 لزادوا، وهذا في عصره، والعلماء بعد عصره إلى عصرنا هذا إلى يوم القيامة، وهم يقولون أن القرآن كلام الله وأن هذا من صفته. لذلك قال عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. ومما يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. والله توعد من قال أن القرآن هذا كلام البشر مخلوق، توعده بالنار، فقال عز وجل لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فالقرآن كلامه وتنزيله، ونزل من عنده، تنزيل الكتاب لا ريب فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت. ومما يدل من السنة على أن القرآن كلام الله قوله عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وقول السلف في عقيدتهم لما يقولون أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، معنى منه بدأ أي أن الله تكلم به ابتداء لم يخلقه في غيره، وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت. فهل الشجرة تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ ومعنى قول السلف إليه يعود، قيل أنه بمعنى أن هذه الصفة تعود إلى الله عز وجل، معنى أنه متصف بها. والقول الثاني إليه يعود، قيل أنه كما ورد في بعض الأحاديث أن من علامات الساعة أن القرآن يرفع فيسرى به، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في الصدور شيئا. لا يبقى منه في المصاحف ولا في الصدور شيئا. وقول أبي زرعة أو ابن أبي حاتم هنا رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. معنى قول السلف بجميع جهاته أو قولهم أيضا حيثما تصرف فهو كلام الله، معنى ذلك أن الكلام الذي يقرأه القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، فإن القرآن مهما تصرف فهو كلام الله، فما يسمع فهو كلام الله، وما يقرأ فهو كلام الله، وما يحفظ في الصدور فهو كلام الله، وما يكتب في السطور فهو كلام الله، فهذا كله كلام الله حيثما تصرف. لكن الصدر مخلوق، والسطر مخلوق، واللهات واللسان الذي يقرأ مخلوق، ففرق بين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل وبين الصوت الذي هو صوت القارئ أو الصدر الذي هو صدر القارئ وهكذا. وهذا في الفرق بين اللفظ والملفوظ. فقولهم حيثما تصرف أو بجميع جهاته أي المسموع والمتلو والمحفوظ والمكتوب. فالكلام كما قال السلف ينسب لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، ينسب الكلام لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، كما في قوله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كما قال عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقوله، من النعم في عقوله. فهذا معنى قول السلف حيثما تصرف فهو كلام الله، حيثما تصرف فهو كلام الله. فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون أن الله عز وجل كلامه كلام نفسي، وأنه لا علاقة له بالمشيئة، وأنه قديم لازم للذات بقدم الذات. وهذا كله مخالف لما ذكرناه من عقيدة أهل السنة والجماعة في بيان مسألة القرآن. وأهل العلم ردوا على شبهات المعتزلة وشبهات الأشاعرة في قضية القرآن أو الكلام النفسي أو أنه مخلوق، ويرجع في ذلك إلى، خصوصا في الرد على الأشاعرة، إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله التسعينية، حيث رد على بدعة الكلام النفسي بأكثر من 90 وجها. والسجزي رحمه الله تعالى أيضا له رسالة في الرد على هؤلاء الأشعرية الذين نفوا الحرف والصوت من كلام الله سبحانه وتعالى، في رسالته إلى أهل زبيد الرد على من أنكر الحرف والصوت، فهي كتب نافعة في هذه المسألة. قال رحمه الله: والقدر خيره وشره من الله عز وجل، القدر خيره وشره من الله عز وجل. الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة وعليها إجماع السلف، وهو من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. ويدل على ذلك من القرآن آيات كثيرة، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحاديث كثيرة. فمن القرآن قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في مدارستنا الأصول الثلاث، سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل الطويل الذي فيه أن من الإيمان الإيمان بالقدر، وكذلك أحاديث أخرى تدل أو فيها ذكر الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربعة أمور. ابن عباس رضي الله تعالى عنه له كلمة في هذا أو في القضاء والقدر جميلة، تدل على أن القضاء والقدر لا يتم، أو لا، أن الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. فقال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، أي به ينتظم التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. فمن آمن وكذب، أي آمن بالله وكذب بالقدر، فهو نقض للتوحيد. بل إن حديث جبريل الطويل الذي رواه ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنه، سبب إيراد ابن عمر لهذا الحديث وروايته ووقوع الضلال في باب القضاء والقدر، وهو أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة. انظر إلى صحيح مسلم، أول حديث ذكره في صحيحه بعد المقدمة هي قصة يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد، لما ذهب يسألان ابن عمر وقالوا: ظهر قبلنا أناس يقولون أن الأمر أنف وأن لا قدر، وهذا قول القدرية الأوائل الذين يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، ينفون علم الله عز وجل، وهذا كفر بالاتفاق. فقال ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. والإيمان بالقضاء والقدر، وهذا مر معنا أيضا في المدارسة، لا يتم إلا بالإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول العلم، علم الله الأزلي، إن الله بكل شيء عليم. والإيمان بالكتابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مما يدل على الإيمان أو المرتبة الثالثة هي المشيئة، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ويقع الضلال من المعتزلة والجبرية الذين خالفوا في باب القضاء والقدر في المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، وهي المشيئة والخلق. يقع الضلال في قضية المشيئة والخلق. وكما قال الناظم في جمع هذه المراتب الأربع: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، خلقه وهو إيجاد وتكوين. والفرق بين القضاء والقدر، قال أهل العلم إنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترقتا كان معناهما أو القضاء يدخل فيه القدر والقدر يدخل فيه القضاء، وإذا اجتمعتا عند الاجتماع فإن لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة أقوال. قيل أن القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الوجود لهذا الأمر ووقوعه. الكتابة السابقة هي القدر، ووقوعه وحصوله هو القضاء. والقول الثاني هو العكس، قالوا أن القضاء هو التقدير السابق والقدر هو وقوعه. والقول الثالث أنهما بمعنى واحد ولا فرق بينهما. وللشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله رسالة في الدرر السنية في المجلد الأول في الفرق بين القضاء والقدر، وأقرب الأقوال أن القدر هو القول الأول، القدر هو التقدير السابق، والقضاء هو الوقوع والإيجاد والإبرام، قوله تعالى: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالقضاء هو إيجاد هذا الأمر. فإذا هذه عقيدة أهل السنة باختصار في قضية الإيمان بالقضاء خيره والقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب قاعدة مهمة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فاعملوا فيها أن العبد لديه المشيئة وعنده القدرة وليس بمجبر، لأنه أسند العمل إليه وأمر به، وقوله كل ميسر لما خلق له دليل على أن كل ما يفعله العبد فهو بقضاء الله وقدره، أن الأمور بيد الله عز وجل، بيد الأمور. فدل هذا على أن على العبد أن يجتهد في العمل، وأن أنه يمد يد الضراعة إلى الله لأن الأمر بيده. وظل في باب القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى وهم الذين أنكروا القدر، الذين يسمون القدرية النفاة، وهؤلاء المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن قضاء الله وقدره وخلقه. وهؤلاء سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن هناك خالقين وإلهين، وهم الظلمة والنور. وهؤلاء القدرية يقولون أيضا أن الله خالق العباد، والعباد يخلقون أفعال أنفسهم، فأثبتوا خالقين بعدد الخلق، هذا غاية الضلال. والطائفة الثانية وهي الجبرية، ويدخل في هؤلاء القدرية الجبرية، يدخل فيهم الجهمية، ويدخل فيهم الأشعرية، وقائلون بالكسب، كسب الأشاعرة. وهؤلاء الذين يقولون إن العبد لا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة عنده، بل هو مجبور، والله في حقيقة الأمر هو الفاعل لهذه الأمور. وهذا لا شك أنه من القدح والطعن في الله سبحانه وتعالى، وكذلك مما يخالف، لأنه وصف لله عز وجل بالظلم، فكيف يعذب الله من وقع في ذنب ومجبور على عمله؟ فهذا وصف لله عز وجل بالظلم. فالله أعطى العبد قدرة ومشيئة واختيار، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا. والأمور كلها بتقدير الله وقضائه، فقال: فكل ميسر لما خلق له. فهذا الحديث رد على الطائفتين القدرية النفاة والجبرية، قدرية النفاة والجبرية. وبهذا نقف ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.